والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. والحمد لله الذي آوانا وأسكننا وجعل لنا رزقا في أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى عباده المؤمنين، فلله الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث. ثم أما بعد، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، الإخوة الأكارم، في هذا اليوم وفي هذا الجامع نبدأ بإذن الله عز وجل دورة يشرح فيها عدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت عن قضية واحدة مرتبطة بهذا البيت العتيق، مرتبطة بهذا البلد الأمين، مرتبطة ببكة، بأم القرى، أحب بلاد الله إلى الله. هذه الدورة هي أيضا تعاون فيما بين مشروع تعظيم البلد الحرام الذي تبنته جمعية مراكز الأحياء، وبين المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ممثلا في مندوبية الزاهر للتنسيق لهذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة نافعة لنا جميعا. وفي دقائق معدودة أقول إن مشروع تعظيم البلد الحرام مشروع تبنته الجمعية لتفعيل هذه الشعيرة وهذه القيمة العظيمة في نفوس أهل الحرم ومن وفد إليه، وذلك لأن تعظيم الشعائر كما ذكر الله في كتابه من تقوى القلوب، وتعظيم الشعائر إنما هو تزكية لها وتزكية للنفوس من التفكير أنه كلما فعلت الشعائر والقيم المشتركة بين أفراد هذا المجتمع ليتعاونوا على تحقيقها فهو نقلة إيمانية إسلامية حضارية في تحقيق التواصل الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم. فالله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، وقال: وتعاونوا على البر والتقوى. فكلما فعلت الشعائر والقيم المشتركة فإنه يكون تفعيل للمجتمع وتعاون فيما بينه على تلك القيم الكلية التي أمرنا الله عز وجل بها. وأيضا كان اختيار الجمعية لهذه الشعيرة لما ارتبط بها من تصورات وما ارتبط بها من أخلاق وسلوك وما ارتبط بها من عبادات، فإن هذه القضية تشتمل على ذلك كله، ابتداء بالتصورات القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله وحبه سبحانه وتعالى والانقياد له جل جلاله، ثم تلك العبادات التي يتحقق بها الاجتماع والائتلاف والتعاون، ثم ذلك السلوك الراقي الاجتماعي الذي ارتبط بقضية التعظيم سواء فيما بين الناس بعضهم مع بعض من سكان الحرم أو بين سكان الحرم ومن وفد إليهم من الحجاج والعمار والزوار، أو فيما بين سكان الحرم والوافدين وبين هذه البقعة المباركة التي جعل الله سبحانه وتعالى لها أحكاما خاصة في كثير من الأحكام. فإذا هذه بعض الدوافع التي لأجلها اختارت الجمعية هذه الشعيرة وهذه القيمة لتبدأ بها، وكان جمع هذه الأحاديث كتأصيل شرعي لهذه القيمة، فجمع في هذا الكتيب عددا من الأحاديث، واختير العدد 40 مشابهة للأربعين النووية التي جعل الله سبحانه وتعالى لها قبولا عند الناس. وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيضا لهذا المتن قبولا. وإنني في هذه اللحظة بعد شكر الله المتفضل علينا بكل نعمة، فإني أتوجه بالشكر لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الخضير جزاه الله خيرا، الذي أقول للإخوة ولم يكونوا معنا عندما زار المشروع واطلع على بعض مطبوعاته واطلع على الكتيب، فكانت منه المبادرة جزاه الله خيرا بأن يتولى هذا الشرح لهذه الأحاديث النبوية. ويعلم الله قد أخبرني بذلك أو طلب ذلك مني عدد من الإخوة الأكارم أن يعرض هذا الأمر على فضيلة الشيخ وأن يطلب منه شرح 40 المكية، وكانت السابقة منه، وأسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك له. ويعلم الله عز وجل كم الإنسان سعيد بأن تشرح هذه النصوص النبوية في أحكام وفضائل هذه البلدة المباركة وتجلية المكانة التي جعلها الله عز وجل لها. فجزى الله الشيخ خير الجزاء على موافقته، وجزاكم الله خيرا أنتم الذين حضرتم لنستمع معا إلى هذه النصوص وهذا الكلام النبوي الذي حفظه الله سبحانه وتعالى لنا في حق هذه البلدة المباركة، ونسمع من أهل العلم الأفاضل حول معاني تلك الكلمات وما ذكر علماؤنا في شرحها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول لإدارة هذا الجامع وفي مقدمتهم إمام الجامع فضيلة الشيخ خالد جزاه الله خيرا، الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه، فكان هذا المسجد ولله الفضل منارة علم وهدى في هذه البلدة المباركة. شكر الله للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على مسلم، فضلا عن متعلم أو عالم، ما جاء من النصوص الكتاب والسنة في تعظيم هذا البلد الحرام، وأقسم الله جل وعلا به ووصفه بكونه أمينا آمنا، ودعا إبراهيم عليه السلام له بالأمن قبل قيامه وبعد قيامه، فدعا ربه جل وعلا أن يجعل هذا بلدا آمنا، يعني هذا المكان بلدا آمنا. ثم بعد قيامه دعا أن يجعل هذا البلد آمنا. فالدعوة المتقدمة والمتأخرة وما جاء في معناها تؤكد قضية الأمن، أولم نمكن لهم حرما آمنا، وهذا البلد الأمين، وحرم الله جل وعلا مكة ولم تحل لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، وعادت حرمتها إلى يوم القيامة. فالأمن والأمان في هذا البلد الأمين. وجاء في فضلها وتعظيمها نصوص كثيرة، وحبها إنما هو وتعظيمها لتعظيم الله جل وعلا إياه. ويتداول الناس في سائر الأقطار ويدور على ألسنتهم حب الوطن من الإيمان، حب الوطن من الإيمان. هذا كما هو معلوم لا أصل له في المرفوع، لكن ما المراد بالوطن؟ هل المراد به التراب الذي يقطنه الإنسان ويسكنه؟ الناس غرز فيهم حب الوطن، فتجد كل إنسان مغرم ببلده مهما كان في الكبر أو الصغر. قد يكون هذا البلد من أصغر البلدان ومن أضيق البلدان ومن أسوأها مناخا، ولا تجد فيها ما يشجع على البقاء فيها ولا يوم واحد، ومع ذلك أهلها يفضلونها على سائر البقاع. هذه غريزة من الله جل وعلا من أجل تمام استعمار الأرض وتمام عمارة الأرض. وإلا لو فكر الناس كلهم وبحثوا في المصالح والمفاسد والخسائر والأرباح، تجد بعض البلدان مهجورة لا يقطنها أحد، لأنه لا ميزة لها. والناس حينما طلب منهم الله جل وعلا عمارة الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها، وزعهم وقسمهم عليها وجلع على عمارة المشرق كعمارة المغرب من غير فرق. ويطول العجب حينما تجد بعض البلدان يزدحم فيها الناس ويتقاتلون عليها، وأراضيها من أغلى البقاع، فإذا نظرت ما وجدت هناك ميزة حقيقية لهذا البلد. بينما البلدان المعظمة شرعا كهذا البلد الأمين يزداد العجب حينما يتفرق الصحابة يمينا وشمالا في الأقطار والأصقاع، ويتركون بلد المضاعفات، الصلاة بمئة ألف صلاة على ما سيأتي، لكنهم آثروا في ذلك ما هو أعظم أجرا، وهو حمل الدين ونشره والدعوة إليه، وليقتدي بهم الناس الذين يدخلون في دين الله أفواجا. فهذه مصلحة راجحة، لكن ماذا عن المصالح المرجوحة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ومع ذلك تجد الإنسان إذا جاء إلى هذا البلد العظيم مع حرام أو إلى المدينة تجد كأنه في قفص، يؤدي المهمة التي وكلت إليه ثم لا يلبث أن يرجع، وقد يؤديها على شيء من التعب وضيق الصدر. هذه البلاد المعظمة لو أن الإنسان استشعر عظمة هذه البلاد التي عظمها الله في حدود تعظيم الله جل وعلا. ولذلك مسألة العنوان مشروع تعظيم البلد الحرام، تعظيمه مقيد بما جاء في النصوص، خلافا لما يعظمه به بعض المبتدعة. بعض المبتدعة يسمعون مثل هذا التعظيم ويستحضرون ما جاء في النصوص من التعظيم، لكنهم يزيدون في هذا التعظيم على ما شرعه الله جل وعلا، وتجدهم يقدسون بقاع ليس في تقديسها نص، لم يرد في تعظيمها نص، ثم بعد ذلك تجدهم ينتقلون من مكان إلى آخر. من لتحقيق هذا الهدف الذي هو تعظيم البلد الحرام بما لم يشرعه الله جل وعلا، فتجدهم ينتقلون من جبل إلى سهل إلى وعر إلى شعب ويزعمون في ذلك حب البلد الحرام الذي يحبه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. يجب أن يكون عملنا منطلقا من نص، وتعظيمنا يكون في دائرة النصوص. لو نظرنا في الرحلات التي ألفت من قبل الرحالين التي في هذا المجال، يعني من رحل إلى بيت الله الحرام أو إلى مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، تجدهم جل عنايتهم بالآثار، جل عنايتهم تجدها بالآثار وتعظيم ما لم يعظم شرعا. تجد هذا الرحالة على سبيل المثال، نجد ابن بطوطة مثلا، تجده من جبل إلى جبل يتنقل من جبل إلى جبل، إلى ضريح إلى مشهد إلى كذا، وتجد عنايته بالبلد الذي عظمه الله جل وعلا والمسجد الذي من أجله عظم هذا البلد والبيت بيت الله الذي من أجله صار هذا التعظيم، تجد عنايته به قليلة، ضيع أكثر الأوقات في الآثار ومن جبل إلى سهل إلى غيره. فالتعظيم وهذا المشروع لا شك أنه مشروع عظيم، وتعظيم ما عظمه الله جل وعلا، تعظيم الشعائر لا من تقوى القلوب كما قال الله جل وعلا، لكن ينبغي أن نعظم ما عظمه الله ورسوله ولا نتعدى ذلك، ولا نتعدى ذلك. تعظيم البلد الحرام يأتي بالدرجة الأولى بتحقيق التوحيد، بتحقيق العبودية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الجن والإنس، والقضاء على جميع مظاهر الشرك والبدع والمعاصي. ونجد مثل هذه الأمور بعضها ظاهر، يعني من شرك ودعوة غير الله وتوسل وتبرك ببقاع وآثار وما أشبه ذلك، مرورا بالمعاصي الظاهرة والباطنة. والتعظيم إنما يكون بتحقيق مراد الله جل وعلا من خلق الجن والإنس، وهو تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلا. وأعظم ما يأتي بذلك تعظيم تحقيق التوحيد الذي هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. فالتعظيم لا يكفي أن يكون مجرد عاطفة، لا يكفي أن يكون مجرد عاطفة، بل لابد أن يكون سلوكا عمليا يزاوله المسلم في بدنه وفي قلبه وفي جميع جوارحه، يعمل به في نفسه ويمتد أثره إلى أسرته وجيرانه وأقاربه ومعارفه ثم إلى المجتمع كله، ليكون قدوة صالحة للناس. مع الأسف تجد في سلوك بعض المسلمين في المطاف حول البيت الذي هو أقدس البقاع على الإطلاق، تجد بعض الممارسات وبعض السلوك السلوكات المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن تكثف الجهود من أجل القضاء على هذه المظاهر المخالفة. فمن داع يدعو يا علي يا حسين يا بدوي يا فلان يا فلان، إلى البدع التي منها إني نويت أن أطوف وكذا وكذا، والتمسح بالمقام، التمسح بكذا وكذا، ومنها بل من أشد ما يؤثر على الشباب قضية تبرج النساء. يجب أن تتضافر الجهود للقضاء على هذه المظاهر المخلة بتعظيم هذا البلد الحرام، لأن درء المفاسد كما يقرر أهل العلم مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح. هذه مقدمة، وفي كلام الشيخ في تقدمته ما أغناني عن بعض الكلام الذي كنت أريد أن أقوله. وعلى هذا نبدأ بقراءة الأحاديث، لأن الأحاديث عدتها قد لا يفي الوقت بشرحها إلا على وجه موجز، يعني لأن الأربعين تحتاج في كل يوم إلى ثمانية أحاديث، في كل يوم إلى ثمانية أحاديث، وهذه أحاديث فيها مطالب كثيرة وفيها مسائل متعددة. فنبدأ الآن بالمقصود.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة، أينما أدركتك الصلاة بعده فصلي، فإن الفضل فيه. أخرجه البخاري.
هذا الحديث الأول، حديث أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري، صحابي شهير عازف عن هذه الدنيا ومتعها، مقبل على ربه وعلى عبادته، وألصقت به أمور، منها أنه يتشبث به الدعاة إلى الاشتراكية ويرون أن أبا ذر منهم وأنه اشتراكي، بل صنف في ذلك مؤلفات، منها الاشتراكي الزاهد أبو ذر. وهؤلاء الذين يتبعون ما تشابه ما لهم عن نصوص الكتاب والسنة معرضين، تشبثون برأي أبي ذر في أن ما زاد على حاجة الإنسان يتصرف فيه، ينفع فيه غيره، لا على سبيل الإلزام، وإنما هذا منهج. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا أن أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه، إلا درهم دينار أرصده لدين. هذا حث على الإنفاق في وجوه الخير وفي وجوه البر، وجاءت النصوص على ذلك. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يجب عليه أن يتصرف في جميع أمواله ولا يحتفظ منها إلا بما يقيته ويقيت من يمون، لا، المفروض الزكاة. الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وما عدا ذلك فهو صدقة مندوبة. وجاء في الحديث من حديث عائشة: ليس في المال حق سوى الزكاة. وجاء من حديثها أيضا: إن في المال حقا سوى الزكاة. يعني المفروض ليس في حق سوى الزكاة، والمندوب فيه حق سوى الزكاة. فهم يتتبعون مثل هذه المتشابهات ويتركون النصوص المحكمة. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي، فإن الفضل فيه. يقول أخرجه البخاري، وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم في الاقتصار على الأعلى من المخرجين، وما دام الحديث في البخاري لسنا بحاجة إلى أن نبحث هل هو صحيح أو ضعيف، ونبحث عن طرق وأسانيد تقويه وترقيه أبدا. ومنهم من يقتصر على الشيخين إذا كان الحديث فيهم فيقول متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه. يعني كون المؤلف يقتصر على البخاري مع أنه في الصحيحين وغيرهما، في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد بن خزيمة وابن حبان يعني نحتاج إلى هذا الحشد إذا لم يكن الحديث في الصحيحين، مع أن بعض العلماء يرى الاستقصاء وأن الحديث يخرج من جميع الكتب التي يوجد فيها. لكن في مختصر كهذا اقتصر المؤلف على البخاري لأن ما عداه زيادة، ما دام في البخاري فالحديث صحيح، والمقصود صحة نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في تقدمة الشيخ حفظه الله قال إنه وضعت الأربعين هذه على أربعين النووي التي كتب لها القبول، والنووي صدر كتابه الأربعين بحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله في زمرة العلماء، وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وجميع طرقه وألفاظه ضعيفة ولا يجبر بعضها بعضا ولا يثبت بها حكم، إلا أنه يعني النووي قال إن الحديث موضوعه فضائل الأعمال، ونقل الاتفاق على أن نقل اتفاق العلماء على أن فضائل الأعمال يكتفى فيها بالضعيف، مع أن الاتفاق هذا فيه نظر لوجود المخالف. الأمر الثاني أن الضعيف الذي يحتج به الجمهور في فضائل الأعمال يتفقون على اشتراط أن لا يكون الضعف شديدا، وحديث الأربعين ضعفه شديد. وعلى كل حال سبق النووي من جمع من أهل العلم في التأليف في الأربعين، وصارت طريقة مسلوكة لأهل العلم ولو لم يثبت فيها خبر، إلا أن مثل هذا العدد المحدد في العلم الشرعي الذي هو محض عبادة ومن أمور الآخرة المحضة إنما يطلب بها ما يثبت به الأحكام، وهذا الحديث لا يثبت به فضيلة فضلا عن الحكم. تتابع العلماء على التأليف في الأربعين وألف في موضوعات كثيرة، من أشهرها ما كتبه النووي رحمه الله تعالى في الأربعين وكتب لها القبول وشرحت من قبل جمع غفير من أهل العلم، وتقدمه جمع من أهل العلم في التأليف وتأخر بعده من أهل العلم إلى يومنا هذا، والأربعون يكتب فيها. ابن رجب رحمه الله تعالى مقتصر على أربعين بل زادها إلى أن وصلت الخمسين، ولا ضير في ذلك، يعني لو زادها إلى المئة كان أفضل، ولو زادها إلى أكثر كما هو صنع الأئمة. على كل حال الآن هذه أمور وجدت وألفت، فهل معنى هذا أن اعتمادهم على هذا الخبر أو بناء أمرهم على من سبق واقتداءهم بمن سلف هل يثربون عليه ويذمون من أجله، أو نقول إن هذا حد لو ألف واحد في الثلاثين مثلا أو في الخمسين أو في الستين ولا فرق بين الأربعين وغيره ما دام الحديث لم يثبت؟ لو وقع الأمر اتفاقا أراد أن يجمع في فضل بيت المقدس مثلا ما وجد إلا ثلاثين حديث، قال الثلاثون في فضل بيت المقدس، هل نقول إنه قصد لأن تكون الأحاديث ثلاثين وحدد عدد معين في عبادة، لأن العلم من أمور الآخرة المحضة عبادة يعني ينبغي أن يقتصر عليها. صنيع الأئمة شيخ الإسلام رحمه الله له أربعون يرويه عن شيوخه بأسانيده، وهو شيخ الإسلام الذي عرف بمحاربة البدع وأهلها، فهل الاقتداء بأهل العلم في مثل هذا يكفي، أو نقول لا بد من أصل شرعي يعتمد عليه لهذه العدة، أو نقول إن مجرد جمع الأحاديث لا يعني أن التحديد فيه مطلوب شرعا كالتحديد في الأذكار، لأن هناك وسائل وهناك غايات، يعني الجمع في مثل هذا وسيلة من وسائل التعلم والتحصيل وليست بغاية، بينما العدد الذي يطلب تحديده شرعا إنما هو في الغايات كالأذكار مثلا، فيكون الأمر في ذلك أوسع. لو أن شخصا قصد إلى 100 حديث مثلا أو إلى 70 مثلا وجمعها في فضل بلد من البلدان التي جاء فيها من الفضل ما جاء وقصد هذا العدد، هل يثرب عليه أو يلام؟ لكن لو وجد حديث رقم 71 قال خلاص أنا تمت العدة. أقول هناك فرق بين غايات وبين مقاصد. الغاية الشرعية لا بد لها من دليل، لا بد لها من دليل. الوسائل قد تقرب من هذه الغايات فيكون لها أحكامها، تكون غاية من وجه ووسيلة من وجه، كالوضوء مثلا. قد يقول قائل إن الوضوء وسيلة ومع ذلك لا يجوز زيادة على 3، وسيلة إلى الصلاة، لكن الوضوء رتب عليه أجور فصار غاية في حد ذاته، فيطلب فيه ما يطلب للغايات. هناك أمور بعيدة عن هذه الغايات إنما مجرد وسائل، أسلك فيها ما شئت لتحقيق هذه الوسيلة. فإذا كان الماء بعيدا عنك تقول هل أذهب على قدمي أو أركب السيارة أو أستأجر سيارة أو ما شابه ذلك، هذه ليست من الغايات بل بعيدة كل البعد من الغايات، هي وسيلة إلى وسيلة. ولذلك بعضهم منع الوضوء من الشطوط والأنهار، قالوا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ على نهر ولا على بحر، هل يصلح مثل هذا الاستدلال؟ يصلح؟ هل نقول هذا الاستدلال صحيح؟ أنت على نهر تقول ما أتوضأ أنا والله في حكم العادم عن الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ من النهر. هذا وجد في كلام أهل العلم، وجد من يمنع الوضوء على الأنهار وعلى البحار وما شابه، هذا لم يوجد في عهد عليه الصلاة والسلام في بلده، لم يوجد في بلده، فلذلك لا يستدل بمثل هذا، يستدل بأن هذا ماء طهور غير متغير بنجاسة فالوضوء به صحيح بالإجماع. ويبقى القول بمثل هذا شاذ لا يلتفت إليه. فالنظر في الغايات والوسائل القريبة من الغايات والوسائل البعيدة من الغايات، الغاية بالاتفاق أنها لا تستعمل إلا بنص على ضوء ما جاء في النص، والوسيلة القريبة إذا رتب عليها ثواب فهي في حكم الغاية، إذا كانت لمجرد تحقيق الغاية فأمرها يختلف، وإذا كتب في الموضوع وأن الوسائل وسائل الدعوة هل هي توقيفية أو اجتهادية أو ما أشبه ذلك فإنما هو من هذا، من هذا القبيل. يعني إذا قربت الوسيلة من الغاية أخذت حكمها، إذا بعدت صار أمرها أوسع. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام، المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، والمراد به الكعبة هي التي بنيت أول، والمسجد حولها، ولم يكن له أسوار ولا حدود إلا بعد. وكانت الكعبة ترى من أول ما يدخل الداخل إلى مكة، لأنه ليس هناك أسوار. نعم بني أسوار فيما بعد. المسجد الحرام هو الذي أول مسجد بني على هذه الأرض كما في هذا الحديث وغيره من النصوص. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. المسجد الحرام الذي هو الكعبة، الخلاف في أول من بناه بين أهل العلم معروف، فمن قائل يقول الملائكة، ومنهم من يقول آدم، ومنهم من يقول إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. والمعروف والمشهور والمتداول عند أهل العلم أن الذي بنى المسجد الأقصى سليمان عليه السلام. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وهنا إشكال بين إبراهيم وبين سليمان أكثر من 1000 سنة على ما قال أهل العلم، فكيف يكون بينهما 40 سنة؟ أجيب بأجوبة كثيرة، منها على القول بأن أول من بنى البيت آدم عليه السلام، احتيج إلى بيت آخر فبناه بعض أولاده في البلد المبارك في الشام في بيت المقدس، وقيل له أقصى أو لأنه لا يوجد مسجد وراءه، فهو أقصى مسجد بالنسبة لمن يعبد الله جل وعلا على هذه الأرض، أدناها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم المسجد الأقصى، يعني الأبعد. على كل حال الكلام في هذا طويل لأهل العلم، وبينهما 40 سنة هذا نص صحيح متفق عليه لا بد من حمله على وجه يصح، والمتفق عليه عند المؤرخين أن بين إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام أكثر من 1000 سنة، فكيف يقال 40 سنة؟ من الأجوبة ما ذكر من أن أول من بنى البيت المسجد الحرام آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة بناه، ويكون قوله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد كانت موجودة، القواعد كانت موجودة من بناء آدم عليه السلام ثم رفعها إبراهيم. وعلى القول بأن إبراهيم هو أول من بنى البيت، من بنى المسجد، يكون رفع القواعد هذه من أماكنها وجعلها في مكان البيت. قال: قلت: ثم أين؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل. في بعض طرق الحديث عند مسلم قال: إبراهيم التيمي كان يقرأ القرآن على أبيه، أبوه يقرئه القرآن في السوق، فإذا مر بآية سجدة سجد، فقال له ابنه: أتسجد في السوق؟ فأورد الحديث: أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه، فدل على أن السلف كانوا يسجدون للتلاوة في أي مكان. ويتأيد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفضائل: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية لمسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل، أي مكان تدركك فيه الصلاة فصل. كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في مواطن العبادة، وفي شرعنا ومن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، إلا ما استثني في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. جاء النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل، وعلى كل حال الأمور المستثنات لا تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. أي مسجد وضع في الأرض أولا، مضبوط عندكم أولا كذا؟ ها؟ أولا بالفتح، ثم بعد ذلك ثم أينما أدركتك الصلاة بعد بعد. أول هذه إعرابها نعم أي مسجد وضع أول، أول ولا أول؟ أما ثم أينما أدركتك الصلاة بعد هذه مبنية على الضم، مبنية على الضم. لماذا؟ لأنها قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه، مع نية المضاف إليه. يعني أينما أدركت الصلاة بعد ذلك مثلا فصله. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام، إعرابها الآن وضع، وضع مبني للمجهول، وعندنا في الأرض وأول، كلاهما يصلح أن يكون نائب فاعل، كلاهما يصلح أن يكون نائب فاعل، لأن شبه الجملة تنوب عن الفاعل. فإذا قلنا نائب الفاعل الجار والمجرور قلنا أولا، وإذا قلنا في الأرض جار ومجرور متعلق محذوف ونائب الفاعل أول صار مضموما. مناسبة الأولية هنا وبداية الحديث بها ظاهرة، أي مسجد وضع في الأرض أول، يناسب هذا أن يكون الحديث الأول، والبناء هو المبتدأ بالشيء، فيناسب أيضا أن يبتدأ بمثل هذا الحديث، وإن كان غيره من حيث الأحكام، نعم من حيث الأحكام قد يكون فيه من أحكام المتعلقة بتعظيم البيت أكثر من هذا، لكن كما قال أهل العلم للأولية دخل في الأول في الأولوية، الأولية لها مدخل في الأولوية، فما دام هذا هو الأول يكون هو الأولى، لا سيما وأنه كالمقدمة وكالتوطئة لأحاديث الكتاب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا واد الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته جلبة وهو خطام ناقته خلبة وهو يلبي، أخرجه مسلم.
نعم، الحديث كما قال المؤلف وفقه الله أخرجه مسلم، وأخرجه أيضا ابن ماجه وأحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، كلهم من طريق أو من طرق عن داود بن أبي هند عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس إذا أطلق يراد به حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوات معروفة، وأحد العبادلة الذين عمروا واحتاج الناس إلى علمهم، ومناقبه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، بوادي الأزرق، فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. كأني أنظر إلى موسى، جؤار بالتلبية، يعني رفع صوت بها. التشبيه في قوله كأني أنظر إلى موسى، هل يدل على أن هذا الأمر واقع حقيقة رآه رؤية عين أو رؤية منام أو توقع منه عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إليه؟ منهم من يقول هذه رؤية عين ورآه ليلة الإسراء كما رأى غيره من الأنبياء، ومنهم من يقول هذه منام، ومنهم من يقول أن الكاف هذه هي مجرد تمثيل وتشبيه كأنه ينظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، يعني في وقت حياته كأنه ينظر إليه، لكنه في بعض الأوصاف التي ذكرها عليه الصلاة والسلام تدل على أنها رؤية عين أو رؤية منام، ورؤية الأنبياء حق، على أنه لا يبعد أن يكون أوحي إليه بهذا بخبر من أخبار أو بالوحي من الله جل وعلا الذي كأنه رؤية عين لكنه أخبر من الله جل وعلا، والخبر القطعي منزل منزلة الرؤية بدليل أنه قيل له عليه الصلاة والسلام في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وما رأى عليه الصلاة والسلام، لكنه أخبر بالدليل القطعي: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما رأى، لكنه أخبر بالدليل القطعي. فقوله كأني أنظر إلى موسى عليه السلام أخبر بالدليل القطعي بالوحي، فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، يعني في حياته أخبرت عنه عما كان في حياته، مع أنه في ليلة الإسراء مر بالأنبياء عليهم السلام وخاطبهم. ويشكل على مثل هذا ما ذكره بعض الشراح من أن التكليف انقطع بالموت وهم قد ماتوا، فكيف يلبي؟ وكذلك يونس ابن متى وهو يلبي، والتلبية عبادة يكلف بها، فالتكليف ينقطع بالموت، فكيف استمرت عباداتهم؟ هذا يشكل ولا ما يشكل؟ ذكره أهل العلم في الإشكالات، من المقطوع به أن التكليف ينقطع بالموت، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام بعد موسى بأزمان متطاولة، يعني ما يقرب من 2000 سنة بعد موسى عليه السلام وهو يراه هابط من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، على القول الذي أبديناه وأن الله جل وعلا أخبره بذلك وأوحى إليه بذلك ما يكون فيه إشكال، يكون هذا في وقت حياته ويكون معوله وعمدته على هذا الوحي عما كان في حياته عليه السلام، كما قال: ألم ترى كيف ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالنص القطعي منزل منزلة المشاهد في القطعية، وهذا منه. أما الذي يقول إنه رآه سواء كان ذلك في ليلة الإسراء أو في رؤيا منام ورؤيا الأنبياء حق، يكون رآه حقيقة وهو نازل من الثنية هابط من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، وكذلك في يونس ابن متى ورأى بعضهم يصلي وهو في قبره. مقصود النصوص في هذا لا إشكال في ثبوتها، لكن الإشكال في توجيهها، وأن التكليف ينقطع بالموت، وقد يرى فلان من الناس في الرؤيا وهو يصلي، كثير هذا يرى، وإذا كان من أهل القرآن يرى وهو يقرأ القرآن، يرى وهو يزاول عمل لزمه في حياته. لكن رؤيا غير الأنبياء تختلف عن رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء حق لا تختلف عن الواقع، ولا يرد على هذا إلا قوله كأني، كأني كاف التشبيه، ما قال إني رأيت أو نظرت إلى موسى، علشان ما تحتمل التأويل، هنا يحتمل التأويل. وعلى كل حال التكليف الذي ينقطع بالنسبة للمكلف ما فيه كلفة ومشقة، ما فيه كلفة ومشقة، وإلا فأجر العمل قد يستمر بعد وفاة الإنسان. تكليف ينقطع بالموت وهو ما فيه كلفة ومشقة وتعب وعناء ومزاولة عمل، لكن ما لا كلفة فيه وأجره مستمر لا ينقطع بعد موته، فإن هذا لا يرد فيه ما يرد مما قاله أهل العلم. والوقائع كثيرة في استمرار العمل بعد انقطاع التكليف، وهي أيضا مشاهدة، العمل يستمر بعد انقطاع التكليف. والشواهد الأحوال في الدنيا قبل الآخرة واضحة أكثر من واقعة تثبت أن فلانا المؤذن أصيب بغيبوبة أو بموت دماغي وهو في العناية لا يعي من حوله، إذا جاء وقت الأذان أذن، هذه منقبة. أكثر من واقعة تحفظ لأهل القرآن إذا صاروا على مثل هذه الحالة يسمع القرآن واضح منهم، وكما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، يعني تدخل العناية المركزة فتجد أناس كالأموات لا يتحركون إلا النفس والروح ما زالت في الجسد، تجد هذا رافعا أصبعه يذكر الله، وهذا مؤذن قديم يؤذن، وهذا يقرأ القرآن، وهذا يسب ويشتم، أين أنت؟ فعل الله بك وفعل، قاتلك الله ولعنك الله ما أشبه، هذه تسمع بالأذان، ما هي بافتراضات. ومن عاش أو شب على شيء شاب عليه، شاب على شيء مات عليه، فلا يبعد أن يستمر منهم مثل هذا العمل لأنهم لزموه في حياتهم. ثم أتى على ثنية هرشة، يقول جبل على طريق الشام قريب من الجحفة، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة. حينما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء معروف، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي واد هذا؟ أي ثنية هذه؟ هل يريد منهم أن يخبروه بما يسمى فائدة الخبر، يخبروه عن شيء يجهله عليه الصلاة والسلام، أو يريد أن يثبت ما سيقوله في نفوسهم ويلفت أنظارهم وانتباههم إلى ما سيقول؟ هذه طريقته، هذا منهج عليه الصلاة والسلام، يسأل عن أشياء واضحة حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه، من أجل إيش؟ لفت النظر ولفت الانتباه والاستعداد لما يقول عليه الصلاة والسلام. وقد يقول مثل هذا ليضيف إلى علمهم في المسؤول عنه علما لا يعرفونه. أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، والحجر والتفليس عند أهل العلم معروف. قال لا، من أجل أن يضيف إلى علمهم شيء يخفى عليهم وهو أهم من الفلس في أمور الدنيا، هو الفلس في أمر الآخرة. المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصيام وحج وغيرها من الأعمال الصالحة أمثال الجبال، ثم بعد ذلك يأتي وقد شتم هذا ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم بعد ذلك إذا انتهى ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه وقذف في النار، نسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يلقي مثل هذه الأسئلة أحيانا يسألهم عن شيء، أو في الغالب يسألهم عن أشياء يعرفونها، أمور بدهية عندهم، فيريدهم أن يستعدوا لما سيلقيه، وأحيانا يسأل ليضيف إليهم علما، وأحيانا يسأل عن أشياء يجهلونها. كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، يعني حاجا يلبي بكلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذه التلبية خاصة لإجابة نداء إبراهيم وأذن في الناس بالحج بأمر الله جل وعلا. هذه التلبية خاصة بمن يحج هذا البيت أو يزور هذا البيت، فهي من تعظيمه، لأن مما يعظم من أعظم ما يعظم به التوحيد، خلافا لتلبية المشركين المشتملة على الشرك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلبى النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، ولبى قبله الأنبياء بالتوحيد، ثم أتى على ثنية هرشا، هذه جبل قالوا على طريق الشام قريبا من الجحفة، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام، كأني أنظر إلى يونس بن متى ذي النون الذي حصل منه ما حصل وعوقب بما عوقب به ولزم التسبيح ورفع بهذا التسبيح. يونس ابن متى وهو الرسول الكريم الذي ما استثنيت أمة من الأمم إلا أمته، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، تشريفا له. ولذا جاء في الحديث الصحيح لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى، لأن المطلع على سيرته مع قومه قد يقع في نفسه شيء من التنقص، ولو لم يلفظ به قد يقر في نفسه شيء، فجاء رفع شأنه. وهذه العادة الشرعية في أن من يحط من قدره أنه يرفع، وجاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء، مع أنه جاء النص القطعي في القرآن في مطلع الجزء الثالث تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، لكنه في مجال التنقص إذا تنقص أحد يرفع من شأنه، كما أن السنة الإلهية جرت بأن من مدح بما ليس فيه وأقر ذلك أنه في الغالب يذم بما ليس فيه، والواقع يشهد بذلك. وعلى كل حال يونس بن متى نبي كريم من أنبياء الله الذي يجب الإيمان به الإيمان به وبغيره من الأنبياء ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به، وهو من الأنبياء المنصوص عليهم في القرآن الذين يؤمن به على جهة التفصيل على ما جاء في الكتاب والسنة، وإلا فالأنبياء جمع غفير. كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام عليه جبة من صوف. الصوف معروف أنه خشن ويؤثر في الجسد، فكان هذا عيشهم عليهم الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أثر في جسده الحصير، وما جاء في عيشه وعدم التوسعة عليه في هذا الباب مما ذكر في الشمائل وغيرها، عيشه عليه الصلاة والسلام ليدخر له حظه كاملا يوم القيامة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الشهر والثاني والثالث ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيته نار، ولباسه معروف ومطعمه معروف وفراشه معروف ووساده من ليف عليه الصلاة والسلام، ويونس عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة من ليف، الليف يظفر ويجعل كالحبل ويجعل خطاما للناقة يعني تقاد به، وهو يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك على ناقة حمراء، ناقة حمراء، وفي القرآن كأنها جمالة صفر، والألوان الأحمر والأصفر يعني معروفة عندنا وفي عرفنا، لو قال قائل ما فيه ناقة حمراء ولا فيه جمل أصفر، كلامه صحيح وليس بصحيح؟ نعم، ليش ما بصحيح؟ معارض للقرآن؟ نعم، معارض للسنة؟ يقول والله ما شفت ناقة حمراء، أو نقول ناقة حمراء وجدت في السابق ثم انقرضت، ناقة حمراء مثل هذه التكأة أو مثل اللوحة ذيك الطلاب اللي ما أدري إيش أصفر وأحمر. وجاء عن عمر في تجديد المسجد أنه قال ولا تحمروا ولا تصفروا، والغريب يعني من باب الاتفاق أنك إذا دخلت المساجد تجد الحمرة والصفرة كثيرة يعني. نعود إلى مسألة مهمة جدا يعني في اختلاف الأمور باختلاف الأعراف والأزمان، لأن بعض الأشياء عرفية، يعني لو قال لنا شخص والله أنا عمري كله وراعي إبل، صاحب إبل مهنته البيع والشراء والرعاية للإبل، يقول ما رأيت جمل أصفر ولا ناقة حمراء، هل نقول إن هذا مكذب لله ورسوله، أو نقول إن هذه مبناها على الأعراف، فإذا نفى ما تعارف عليه الناس في زمنه؟ والألوان عرفية، والذي جرنا إلى كلام ناقة حمراء والحديث في الصحيح ما فيه مجال، والنص القرآني كأنها جمالة صفر، وهذا قد يشوش على طالب العلم حينما يقال له والله أنا ما رأيت ناقة جمل أصفر ولا ناقة حمراء، يقول أنت مكذب لله ورسوله. هذه أمور عرفية، فإذا نفى اللون العرفي لا ينفي اللون الشرعي، والألوان عرفية ومتجددة أيضا، يعني إلى وقت قريب يعني قبل 30 سنة فيه لون يسمى قرمزي وهذا وجد قرأناه في الكتب يعني في تفسير القرطبي ذكر اللون القرمزي، وماذا استعمل إلى قبل 30 سنة انقطع بالبنفسجي، صار لون بنفسجي هذا القرمزي، وبعد ذلك بعد 20 أو أكثر سنة قالوا يسمون البنفسجي الآن موف ولا نعم، يقول الألوان متطورة يعني، لأن مثل هذه يعني اختلاف الحقائق، حقائق اللغوية مع الحقائق الشرعية مع الحقائق العرفية تربك طالب العلم إذا وجد مثل هذا الاختلاف، فلا بد من معرفة هذه الأمور. يعني قال والله يا أخي أنت تكذب القرآن كافر يا أخي، تقول ما في جمل أصفر، لا في جمل أصفر، لكن حينما تنفك الجهة ينفي حقيقة عرفية تعرف عليها الناس ما يلام، قال ما في جمل أصفر عرفا، وإن كان النص القطعي دل على أنها جمالة الصفر، على أن أهل الإبل يسمون الإبل يصفونها ويذكرون ألوانا غير مطابقة للألوان المستعملة في الأجسام الأخرى، يعني الأسود يقولون له أسود ما يقولون له أسود، الألوان الأخرى ما يسمونها بالألوان المتعارف عليها في الأجسام الأخرى، فهناك أعراف شرعية وأعراف لغوية وأعراف أو حقائق عرفية، وعرفية عامة عرفية خاصة، تجد العرف عند أهل العلم يختلف عن العرف عند عامة الناس، لو تقول في مجتمع وليمة تضم فئام من عامة الناس فتقول باب، وش عارف من الباب؟ يعرف هذا الذي يدخل معه ويخرج منه، لكن لو تقول طلبة العلم باب وش يعرف؟ إنه باب من أبواب العلم، هذا عرف عام وهذا عرف خاص، فمن التفريق بين هذه الأعراف يحل إشكالات كثيرة عن طالب العلم وينتبه له، ولذلك كل ما قرب الاصطلاح العلمي من الاستعمال الشرعي يستمسك به، على طالب العلم أن يستمسك به، لكن إذا ما عرف هذا الاصطلاح الذي جاء استعماله في الشرع ما عرف عند أهل العلم مثلا، استعملوا غيره في الاصطلاح، حينئذ يقال لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لو أن المدرس سأل سواء في الجامعة أو في المعهد أو غيره قال عرف المفلس، عرف المفلس، وأجاب بالتفليس المعروف في كتب الفقه وما جاء في بعض النصوص من أنه لا يجد ما يفي به أو ما يسد به ديونه هذا مفلس، فجاء قائل صحح له المدرس قال خطأ، المفلس من لا درهم له، من إيش؟ من يأتي بأعمال أمثال الجبال، يكون قد ظلم الطالب إلا ما ظلمه، ظلم الطالب، ليش؟ لأن هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة شرعية، نعم من دلة القرائن على أن المطلوب الحقيقة الأولى أو الحقيقة الثانية لا بد من اتباع القرائن، على ناقة حمراء جعدة يعني مكتنزة مليئة شحما ولحم، عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة يعني من ليف، وهو يلبي، وهذا هو الشاهد، يعظم هذا البلد الحرام بالتوحيد مجيبا لنداء الله جل وعلا على لسان خليله عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، يقول المؤلف وفقه الله تعالى في الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشدوا، لا تشدوا. لا هذه نافية ولا ناهية؟ نعم نافية، بدليل رفع الفعل بعدها، ولو كانت ناهية لكان الفعل مجزوما. لكن كيف يضبط على أن لا ناهية؟ يضبطه بالصوت. الدال مشددة مضاعفة، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، أولهما ساكن أصلها لا تشدد، لا تشدد، فإذا أدغم أحد المثلين بالآخر تركب من ذلك حرف مضاعف مشدد، والمشدد عبارة عن حرفين. فإذا كانت لا ناهية وآخر الفعل مضعف مشدد فكيف تنطق؟ نعم، من يرتدد والمشدد قال إيش؟ مبجاء بالإدغام وبالفك، من يرتد ومن يرتدد. نعم، نأتي إليه في حالة الجزم، لأن لا إذا قلنا ناهية مقتضاها الجزم. في حال الفك ما في إشكال، نقول لا تشدد الرحال، كما نقول لا تركب. الآن إذا قلنا لا تشد، هل يتعين أن تكون لا نافية؟ لا تشد الرحال، نعم. طيب مبني المجهول أو المعلوم ما يختلف، المجهول يعرب بحالة الرفع يضم ويسكن في حالة السكون. الآن عندنا فعل مجزوم بلا الناهية ويليه ساكن، ولا بد أن يحرك لالتقاء الساكنين، لا بد أن يحرك لالتقاء الساكنين، يرفع الله فيحرك بأي حركة، إذا حركناه بالكسر مثل يرفع الله، والفعل معروف أنه لا يجر، والجر من علامات الأسماء، كيف نحركه بالجر والجر من علامات الأسماء؟ ما تشاركون يا أخوان عشان نختصر الوقت. نعم، ما عندنا نون أصلا، ليس من الأمثال الخمسة. من المتفق عليها أن الفعل لا يجر والجر من علامات الأسماء، كما أن الاسم لا يجزم والجزم من علامات الأفعال، والاسم قد خص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فماذا قيل يرفع الله، ما قيل يرفع الله أو يرفع الله؟ ظهر هذه الأمور تأخذ علينا وقت، والأخوان ما هم مستعدين لها. نعم، الأخوان العربية من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم، لأن هذه إشكالات. يقول لك كتب اللغة تقول الفعل ما يجر، ثم تأتي إلى بعض الأفعال تجدها مجرورة، لماذا جرت؟ نعم، أخف الحركات الكسر، هي بالفعل أخف الحركات. يكسرون في مثل هذا لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين، لأنهم لو رفعوا لترتب عليه إلغاء العامل، لو رفعوا لترتب على ذلك إلغاء العامل، والأصل في العامل أنه مؤثر، ولو نصبوا الفعل يرفع الله لبحث عن ناصب، لأن الفعل بصدد أن ينصب، ممكن أن ينصب، فما الذي نصبه؟ لكن إذا رأيناه مجرور والفعل لا يجر عرفنا أن الحركة طارئة، هذه الحركة على خلاف الأصل، فما الذي أورثها؟ أورثها أمر طارئ وهو التقاء الساكنين. لا تشد الرحال عامة الشراح على أنه على أن لا نافية، وأنها إذا جاءت النافية ومرادا بها النهي كانت أبلغ في النهي، لأن هذا الفعل لا يكتفى بأن ينهى عنه فقط، بل لا بد أن يكون لا وجود له البتة بحيث ينفى من الوجود. لا تشد الرحال، الرحل يوضع على الدابة، الرحل يوضع على الدابة على الإبل كالسرج للفرس، والرحل بالنسبة للإبل مركب متواضع، وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره. حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل، وحج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، فدل على أن المركوب المتواضع لا سيما إذا كان الهدف عبادة مثل الحج، فعلى السالك لهذا الطريق أن يتواضع، ولا شك أن مثل هذا يكون أقرب لقلبه إلى الله جل وعلا والانكسار بين يديه، بخلاف من يحج من أهل الدنيا من أهل الأبهة والفخر، يحجون على المراكب الفارهة ويسكنون القصور، وتجد الواحد من أفراد المسلمين ينافس في الحملة التي يراها مريحة، ولم تكن بالغيه إلا بشق الأنفس، ونبحث عن حملة نزيد في المبلغ من أجل الراحة. وإذا وصل إلى هذه البقاع لينكسر بين يدي ربه جل وعلا في أماكن تضعيف والأوقات المباركة المعظمة، تجده يسعى عن أفخر فندق وأفخر مركوب، ويسعى جاهدا لأن يؤدي هذه العبادة كما يؤدي أي عمل من الأعمال من أمور الدنيا. يعني تجد أنه إذا كان هناك صفقات كبرى بين التجار تجدهم يبحثون عن مكان فخم تعقد فيه هذه المجالس ليغتر بعضهم بهذه المظاهر ببعض، ومع ذلك لهم أقصاد مقاصد وأهداف، وتجد الإنسان السمسار بين هؤلاء يتكلف مبالغ طائلة من أجل أن يشتري سيارة مناسبة لتكون مناسبة للمقام، لكن هذا جاء لعبادة في العشر الأواخر من رمضان، يبحث عن الفنادق الفخمة، وكيف يحضر قلبه مع هذه الزخارف ومع هذه مع هذا الإسراف والتبذير؟ لا شك أن هذه صوارف عن الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يقتصد في أموره كلها لا سيما ما يتعلق بأمور العبادة. فحج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، وحج أنس مع أنه غني حج على رحل ولم يكن شحيحا، دل على أن مثل هذا الأمر يقصد في مثل هذه المواطن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا لا شك أنه من تعظيم هذه المساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. مسجدي هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى مسجده، وينشأ خلاف كبير بين أهل العلم بسبب هذه الإشارة في التوسعة التي حصلت في عصر الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا. التوسعات هل تشمل هذه المضاعفات وهذه الرخصة في شد الرحل إلى المسجد تشمل التوسعة، بحيث يكون الإنسان وهو في بلده يقول أنا بسافر للمسجد النبوي، قد يقول له قائل المسجد النبوي لا يحصل لك، فأن تشد الرحل إلى التوسعة، لأنك لست من أهل التقدم، تنوي إذا ذهبت إلى المدينة أن تذهب إلى المسجد قبل الأذان لتصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشار إليه. وسيأتي في الحديث الذي يليه في حديث المضاعفات، نعم، صلاة في مسجدي هذا، يعني من أهل العلم من يرى أن هذا النص والذي يليه ما يدخل فيها التوسعة، لا التوسعات القديمة ولا الحديثة، فالصلاة بالتوسعة عن صلاة واحدة ليست بألف صلاة، ولا تشد الرحال إلى هذه التوسعات، إنما تشد الرحال إلى المسجد النبوي. قد يقول قائل أنا أشد الرحل إلى المسجد النبوي إن أدركته وإلا صدت عنه، فمقصدي المسجد. لكن إذا لم يتيسر له أن يصلي في المسجد في المضاعفات الآتية ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى والخلاف فيها، أما هنا فالمسألة في مسألة شد الرحل، يعني ما يسمى سفر بحيث يحتاج إليه فيه إلى مركوب وهو الرحل، ولا يلزم أن يكون رحل، أو ما يقوم مقامه من سيارة أو طائرة أو باخرة، كل هذه لا تشد إلى أي بقعة من البقاع، لا من المساجد ولا غير المساجد، إنما تشد إلى المساجد الثلاثة، وما عداها لا يجوز شد الرحل إليه من أجل التعبد فيه، يعني تعبدا لله جل وعلا، لئلا يدخل في ذلك شد الرحل إلى بلاد من البلدان للنزهة أو إلى طلب علم مثلا. إنما هذه البقعة جميع البقع أو جميع البقاع متساوية، جميع البقاع متساوية إلا هذه البقاع المنصوص عليها، إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى، فلا يجوز شد الرحل إلى أي بقعة كانت من بقاع الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وأفتى بالتحريم جمع من أهل العلم بتحريم شد الرحل من أجل الصلاة أو غيرها إلى غير هذه البقاع، إلى غير هذه المساجد الثلاثة، وأفتوا بتحريم شد الرحال من أجل زيارة القبور والمشاهد بما في ذلك القبر الذي يضم الجسد الطاهر جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وأفتى بذلك أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين من أئمة الشافعية، والقاضي عياض من أئمة المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي، وألفوا في هذا رسائل، ومنهم وينسب إلى الجمهور من أجاز شد الرحل مستدلا برواية لا ينبغي أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأجازوها إلى البقاع سواء كانت لزيارة القبور، هذا غير ما يفعل عند القبور من غلو وتعظيم وطلب حاجات من المقبور، هذا شيء مجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه، لكن الكلام في زيارة القبور الشرعية، في زيارة القبور الشرعية، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيشد رحله لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه وينصرف، لا يفعل أي شيء محظور، أو لزيارة قبر عالم من العلماء أو ولي من الأولياء، لكن لا يفعل أي شيء محظور، لأن فعل المحظور هذا مجمع عليه خارج عن الخلاف، لا يقول بهذا لا السبكي ولا غيره من رد على شيخ الإسلام، لكن الكلام في الزيارة الشرعية، هل يشد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة أو من نجد أو من مصر أو من الشام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويفتي شيخ الإسلام وقبله الجويني وقبله القاضي عياض بأن هذا محرم، زيارة شد الرحال لزيارة القبور، ولو كانت الزيارة الشرعية المؤمور بها في قوله عليه الصلاة والسلام فزوروها. والمسألة طويلة، الذيول فيها مؤلفات، فيها مصنفات، يعني شيخ الإسلام رحمه الله كتب فيها وأفاض ورد عليه السبكي بمجلد متوسط، ورد عليه ابن عبد الهادي رد على السبكي، وهناك ردود كثيرة في المسألة مثل هذه الدروس لا تستوعبها، لكن يعني الحديث يدل على منع شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة، لغير هذه المساجد الثلاثة. مسجدي هذا والإشارة بقوله هذا لها مفهومها عند أهل العلم، فتخرج ما زيد فيه، تخرج ما زيد فيه على ما سيأتي من الخلاف في الصلاة في الزيادات، هل لها مضاعفات أو ليس لها مضاعفات. ومسجد الحرام، مسجد الحرام هل المقصود به المسجد أو الحرم كله؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والمرجح عند الجمهور أن المراد به في هذا الحديث المسجد، وفي مساجد مكة الأخرى فلا تشد لها الرحال، لأنه جاء في بعض الروايات مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. وأما بالنسبة للمضاعفات على ما سيأتي ففيها ما جاء من الأدلة على أن المضاعفة تشمل مكة كلها. وعلى هذا لو أن في مكة مسجد يتميز إمامه بالصوت المؤثر، جاء شخص من نجد قال: أريد أن أعتكف في المسجد الفلاني، أنا صليت في المسجد القطري في العام الماضي في العشر الذي قبله، في العام الذي قبله في العشر الأواخر، فإذا به يمتلئ من المعتكفين وجلهم من الوافدين، هل نقول هؤلاء شدوا الرحال إلى هذا المسجد ونقول إن المسجد جميع الحرم فيدخل في الحديث، أو نقول إن المسجد المقصود به المسجد الحرام مسجد الكعبة فلا يجوز شد الرحل لا إلى هذا المسجد ولا إلى ذاك المسجد من مساجد مكة؟ ترى الإخوان المسألة دقيقة، يعني التفريق بين المسجد الحرام في هذا الحديث، في هذا الحديث والحديث الذي يليه، يعني المضاعفة. الجمهور أهل العلم رجحوا أن الصلاة 100,000 صلاة في أي مسجد داخل حدود الحرم، حتى في بيوت الحرم المضاعفات موجودة بالنسبة للسنن كما هو معروف على ما سيأتي بحثه. أما شد الرحل إلى مسجد معين بقعة غير المسجد الحرام مسجد الكعبة، هل نقول أنه ما دامت المضاعفة موجودة فليشد الرحل إليه؟ واللفظ مسجد الحرام موجود هنا ومسجد الحرام موجود هناك، فلماذا نرجح عموم الحرم هناك ونخصص المسجد هنا بالمسجد الكعبة؟ نعم نعم. الرواية الأخرى، كل هذه المسألة لا بد من العناية بها. لو قال شخص من أهل المدينة: أنا أشد الرحل 400 كيلو وأعتكف في مسجد المهاجرين بمكة، أو شخص من أهل مكة قال: أريد أن أعتكف في مسجد القبلتين بالمدينة. أما بالنسبة للمدينة الخلاف ضعيف جدا، يعني ما فيه، لا يكاد يذكر أن شد الرحل للمسجد نفسه، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للإشارة مسجدي هذا. فماذا عما لو أن شخصا شد الرحل إلى هذا المسجد من المدينة أو من نجد أو من الجنوب أو من مصر أو من الشام، صوت الإمام مؤثر ويعرف ويسمع عنه ويسمع له فيقول والحرم لا شك أنه يقول الحرم أفضل وهو المقصود بالذات أو دخوله أولي ولا خلاف فيه، لكن مسجد الزحام والزحام يولد يعني شيء من الضجر وضيق النفس في المواسم يحصل هذا، فيقول أنا أعتزل في مسجد ما في أحد، وقد يكون في غرفة للمعتكفين ونرتاح فيها كأن الواحد في بيته، وتحصل له هذه المضاعفات، الصلاة 100,000 صلاة فأشد الرحل. يعني هل هناك تلازم بين الحديث هذا والذي يليه؟ ولو أرجعنا الكلام عن هذا الحديث مع الحديث الذي يليه لتكون الصورة واضحة ومكتملة لكان أولى، ويكون هذا غدا إن شاء الله تعالى، لأن هذا الحديث والذي يليه فيهما مسائل مشكلة تحتاج إلى شيء من البسط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى